إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكثى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحباب الكرام، لا يخفى على عاقل بصير ما آلت إليه أمة الإسلام من الدعاوى المغرضة والملل المنحرفة والتفرقات التي لا تصب في صالح الدين ولا في مصلحة البلاد. وكثير من الناس يظن أن النجاة في الشرق أو في الغرب، يظن أن النجاة بالتمسك بالحداثة أو المدنية أو غير ذلك من هذه الكلمات الطنانة التي يتكلم بها ناس اليوم دون أن يعرفوا معناها. إني لأريد أن أقول إننا نعيش زمنا شبيها بالحال الذي كان عليه العرب قبل الإسلام في بعض الجوانب، تفرق وتشدد ودعاوى جاهلية وعدم اتضاح للصراط والسبيل وابتعاد عن الهداية والرشاد وخلط في الأوراق بين الدين وبين الممارسة وترؤس من غير مقتضى وسير من غير هدى إلى غير ذلك. كان الناس قبل الإسلام شبيها بذلك وأشد، كانوا في جاهلية جهلاء، وكانوا متصارعين متنافرين متنابذين لا يجمعهم جامع ولا يهديهم سبيل، وكان أصحاب الدين منهم كانوا على طرائق شتى لا يجتمعون على شيء، حروب طاحنة، نزاعات بغيضة، جاهلية عمياء، معاص منتشرة، كفر طاغ، كل ذلك كان موجودا قبل الإسلام. ما الذي حدث بعد الإسلام؟ تغير حال الناس تماما، تغيروا بالإسلام إلى حال أخرى، انقلبوا إلى أناس مختلفين، إذا ذكروا بالإسلام تذكروا، وإذا ذكروا بالإسلام رجعوا وفطنوا، لا يرفعون إلا حب الدين، ولا يميلون مع كل ناعت، وإنما ميلهم وحبهم ورغبتهم إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قصة ذكرها علماء التفسير أن المسلمين في المدينة كانوا في مجلس يتحدثون ويتكلمون، يعلوهم البشر، يحدوهم الأمل، بينهم من أسباب الإلف والمودة ما بينهم. مر رجل من يهود بني قينقاع. من هؤلاء؟ إنهم الأوس والخزرج الذين كانوا بالأمس القريب يرفعونها عصبية جاهلية، كانوا بالأمس القريب يحملون السلاح ويثورون به ويقتل بعضهم بعضا. ويوم بعاث، ليس هذا اليوم بعيد، عندما قامت حرب ضروس بين الأوس والخزرج وقتل فيها الكثير وانتصرت الأوس على الخزرج. هذا اليهودي يمثل حال الكفار في كل زمن، إنهم يكرهون ائتلاف المسلمين واجتماع المسلمين، يكرهون أن تكون كلمة الله عالية، ولا يحبون أن يكون الصفاء وأن تكون المودة حاصلة بين المسلمين. لما رأى ذلك اليهودي ذلك غاضه هذا، وحسد المسلمين على ما هم عليه، فبعث رجلا إليهم ليذكرهم بجاهليتهم، وليذكرهم بقتلاهم، وليذكرهم بما كان بينهم. فالذي حدث أن الأوسيين قالوا يا للأوس، وقال الخزارجة يا للخزرج، وتقاولوا، أي قال بعضهم في بعض قولا شديدا، ثم ثاروا إلى السلاح، وكادت أن تحدث بينهم فتنة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم وهدأ منهم وقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، ثم خفضهم وهدأهم إلى أن سكنوا والتزم بعضهم بعضا وجلسوا إلى ما كانوا عليه. إذن عندنا الإسلام وحد وجمع، الإسلام ألف وأحدث المودة، الإسلام يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. أما الجاهلية فهي دعوة الفرقة ودعوة الاختلاف وتنابذ وترك الهدي، ولذلك لما تذكروا الجاهلية اختلفوا، ولما ذكروا بالإسلام اجتمعوا. فهذا يفيد على أن العصمة في الأمر كله لا تكون إلا بالإسلام، وأن الخير في الأمر كله لا يكون إلا بالإسلام. وبقدر اقتراب الناس من الإسلام، بقدر ما هم عليه من الخير، وبقدر ما يتحصل لهم من الخير، وبقدر ابتعادهم، بقدر بلائهم بأنفسهم وشقاقهم وتنازعهم. ولذلك كانت هناك آيات، هذه الآيات من سورة آل عمران: يا حبذا لو أن كل مسلم قرأها وحفظها وفهمها وانطلق إلى زوجته ليجلس معها ليقول لها تعالي لكي أسمعك شيئا من كتاب الله عز وجل، فيقرأ عليها ما سمع ويفهمها ما قد سمع، ف فنكون بذلك قد ساعدنا المسلمين على الاعتصام بكتاب ربهم. هذه الآيات ما أحوجنا إليها في هذه الأيام. نعم، إنها قد أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا، لكن هي صالحة في كل زمان، صالحة في كل مكان، لأنها تحكي طبيعة الصراع بين الحق والباطل، تحكي طبيعة العلاقة بين الإسلام والجاهلية، تحكي ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، كما أنها تهتك سترة مكنون أعداء الله عز وجل. فما أحوجنا لسماع هذه الآيات وتدبر هذه الآيات لنعمل بها ولتكون لنا ضياء في هذه الدياجير المظلمة. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآيات، هذا الجزء من سورة آل عمران والآيات التي تتلوها، هذا جزء مهم جدا في إيضاح الطريق وبيان الحجة وإقامة المحجة وإزالة الشبهة لتعبد ربك عز وجل محتضنا بشرف دينك، معتزا بدينك، غير مستح بذلك الدين. وعجبا لأهل الباطل عندما يرفعون باطلهم وهم مستعلون بباطلهم، ويا أسفا لأهل الحق عندما يستحون بحقهم الذي هم عليه. تستحي بالحق الذي أنت عليه وهو غير مستح بالباطل الذي هو عليه. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين ليؤنسهم وليربط على قلوبهم وليجعلهم أكثر استجابة لما يتلى عليهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إن تطيعوهم في أوامرهم، في إرشاداتهم، في نظمهم، في مناهجهم، في أوضاعهم، في أخلاقهم، إن تطيعوا أهل الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من الله عليك بثوب نقي طاهر تقي تأبى إلا أن تخلعه لتلبس ثوبا مرقعا فاسدا نتنا. هذا الصنيع ليس بصنيع العقلاء، ولكنه صنيع من خف عقله وطاش رأيه وسفه مزاجه. فيا أيها المؤمنون إياكم أن تطيعوا غير الله ورسوله، فإن أهل الكتاب يكرهونكم ويحسدونكم ولا يريدون لكم الخير، لا يريدون لكم الخير. إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذه اللام والنون المؤكدة تدل كأن هناك قسما محذوفا والتقدير، والله لتتبعن سنن من كان قبلكم، تأكيد عظيم. لتتبعن السنن أي طرائق ومناهج ونظم من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. الضب حيوان كالتمساح الصغير، ذنبه طويل معقد، وهذا الحيوان لا يحب العيش إلا في الأنفاق المظلمة الملتوية النتنة، وهو حيوان نتن الرائحة. فيا إلهي، نترك الطرق الواسعة ونترك الضياء والنور المبين لنسير خلفهم، حتى لو دخلوا جحر ضب نسلك وراءهم. ما هذا العقل؟ ما هذا العقل؟ لو أنك تسير بسيارة وهناك طريق متسع مرصوف عليه أمارات ومنارات وأعمدة كهرباء، تترك هذا الطريق لتسير في طريق مكسرة مظلمة ملتوية، من يصنع ذلك؟ أمر عجيب جدا. العجيب أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، أتعني اليهود والنصارى يا رسول الله؟ أتعنيهم يا رسول الله أن نتبع أخلاقهم وطرائقهم ونظمهم ومنهجهم في التفكير والحياة؟ أتقصدهم يا رسول الله؟ قال نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم: فمن غيرهم؟ من غيرهم يا عباد الله؟ إننا تخلفنا كثيرا لأننا سلكنا جحر الضباب، تخلفنا كثيرا لأننا سلكنا جحر الضباب، حتى ابتعدت الأمة عن منهج رب الأرباب. أصبحنا الآن نقلد الغرب في كل شيء، في الملابس والمآكل والمشارب، حتى في الأخلاق، في العادات، في اللغة، حتى في البحث العلمي. ويا ليتنا نقلدهم في مقدمات البحث العلمي، بل إننا نسطو على نتائجهم فقط، لنضبط أبحاثنا على نتائجهم فقط دون وعي أو إدراك. يا ليتنا نأخذ منهم أسباب التقدم والنهضة، ولكننا لا نأخذ منهم إلا كل مشين وعار، التبرج، الاختلاط، التفسخ الأخلاقي، المخدرات، الانفساخ، الابتعاد عن الدين. إنه جحر الضب عباد الله، إنه جحر الضب عباد الله الذي حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السماء وقال: هذا أوان يقبض فيه العلم، هذا أوان يقبض فيه العلم. ولكم أن تعلموا أن الزمن قليل في الزمن، الزمن قليل في الزمن. يعني عندما تقرأ في كتب التاريخ تجد أن الأحداث الجسام التي تمت في القرون تمر كأنها ساعة من نهار، ساعة من نهار. ولذلك الكفار يوم القيامة عندما يسألون عن مقامهم في الدنيا يذكرون أنهم لم يلبثوا فيها إلا ساعة من نهار. يا إله، وقد عمروا الأرض وعمروها، الواحد منهم كان يعيش بالقرون المتطاولة، ومع ذلك يخبرون عن مقامهم في الدنيا كأنه مقام الساعة. يا إله، إذن الدنيا قليلة الزمن، قليلة الزمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يقبض فيه العلم. قال رجل من الأنصار يسمى زياد ابن لبيد: يا رسول الله، أيقبض العلم ونحن نعلمه نساءنا وأبناءنا؟ واللفظ الآخر: ونحن نقرئ القرآن نساءنا وأبناءنا؟ وأيضا: أيقبض العلم وقد أثبت ووعته الصدور؟ إذن العلم قد حفظناه وهو مستكن في صدورنا، وهذا العلم نعلمه نساءنا وأولادنا، كيف يقبض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت لأحسبك من فقهاء هذه القرية، أي المدينة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة اليهود والنصارى على ما معهم من كتاب الله. ضلالة اليهود والنصارى، الضلال معرفة الحق وتركه للهوى. للهوى، كثير من المسلمين يعرفون الحق ولكن لا يريدونه، لا يريدونه، لأن ذلك الحق يمثل لهم نمطا لا يحبونه. هم يريدون الانفتاح، يريدون حرية. ما هي هذه الحرية؟ يصافح رجال النساء، وتلبس النساء ما تشاء، ويسهر الرجال على نواصي الطرق يتفرجون وكذا. حرية غير منضبطة. الإسلام يدعو الحرية، ولكنها حرية في نطاق الشريعة، في نطاق الشريعة. ويمكن أن أسألك سؤالا ساذجا وسامحني فيه أيها الحبيب: لو أن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ثم ماشى بين أمة الإسلام في هذه الأزمان، أيعرفها أم ينكرها؟ لو أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم اطلع إلى صورنا وأعمالنا وأفعالنا وأخلاقنا ونظمنا وأفهامنا وطرائق عبادتنا، يا ترى هل يحب ذلك ويرضى عنه أم ما؟ إنها الإجابة المدهشة. إننا بعيدون حقا عن مقاصد الشريعة وعن روح الدين وعن تعاليم الوحي، ولذلك كان لابد من الرجوع سريعا إلى الوحي. إننا أمة لا تنصر إلا بالوحي، أمة الإسلام لا تنصر إلا بالوحي، ولا حضارة لها إلا بالوحي، ولا خير فيها إلا بالوحي. فلا ينبغي أن نطيع أحدا من الكارهين لدين الله فننصرف بكلامه عن شرع الله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كيف؟ سؤال للتعجب، للاستنكار، شيء لا يمكن. عندكم كتاب الله وفيكم رسول الله، ثم بعد ذلك تتركون الوحي للكفار تسمعون إليهم وتقتبسون عنهم وتنتهجون نهجهم وتسيرون على خطاهم. كيف؟ كيف؟ كيف تكفرون؟ كيف ترجعون عن الوحي؟ وفيكم هذا الكتاب المبين، وفيكم رسول الله حيا وميتا، حيا بنفسه وميتا بسنته. فما مات نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وقد أبان الشرعة وأوقف الناس على المحجة، وهي محجة بيضاء، هي محجة بيضاء ناصعة البياض، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعوذ بالله تعالى من الزيغ، ونعوذ بالله من الحور بعد الكوث، ونعوذ بالله من الضلال والشقاء بعد الهداية والإيمان. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، البينات الباهرات التي فيها شرعه، التي فيها أمره ونهيه، وفيكم رسول الله ليبين لكم ما أجمل ويفسر لكم ما أبهم ولينظر إلى أفعالكم ليكون معكم هداية وإماما نورا وضياء. ولذلك قال ربنا عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله، العصمة في أصلها بمعنى المنع، فالاعتصام بمعنى المنع، أي فمن يمتنع بالله من الوقوع في الزلل والوقوع في الخلل، بل هو يأتي بالعمل من غير كلل. من يعتصم بالله يثق في الله ويعتمد عليه ويحبه ويخلص له العمل والقول، ومن يعتصم بالله فلا أمل له إلا رضا الله، ولا خير له إلا في طريق الله. ومن يعتصم بالله فالمنعة التي تمنعه من فعل القبيح، والتي تمنعه من كل رذيل، وتحثه إلى كل محمدة وفاضل، هذا كله ببركة الاعتصام بالله. ولذلك قال ربنا عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي، أي هداه الله، فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأغمر الفاعل للدلالة على سرعة الهداية، فإذا اعتصمت بالله هداك الله، فكلما عظمت هدايتك كان هذا دليلا على عظم اعتصامك، وكلما عظم اعتصامك كلما زادت هدايتك. إذن عندنا اعتصام بالله، ثقة في الله ويقين بالله وإيمان بالله وتوكل على الله وغير ذلك، وهناك الهداية. من ربط نفسه بالله هداه الله. والهداية بمعناها العام هداية في الدين، وهداية في الدنيا، وهداية في الآخرة. هداية في الدين أن يريه الله عز وجل الحق حقا، وهذه مسألة جميلة، لا سيما في أوقات الفتن عندما تلتبس المفاهيم وتنزغ الآراء، تجد المسدد المهتدي هو الموفق إلى الحق بإذن الله، لأنه دائما يقول: اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إنه معتصم بالله يهديه الله، وهداية في الدنيا، هداية في الزواج وفي تربية الأولاد وفي العمل وكيفية التصرف في الأوقات وتنظيمها، وكيفية التصرف في المال وإنفاقه، وكيفية التعامل مع الناس والخلق، هداية في الدنيا. فالحياة بالنسبة له مزرعة يأخذ منها لآخرته، لأنه مهتد في الدنيا، هداية في الآخرة، أن الله تعالى يهديه إلى مقامه في الجنة، يهديه إلى مقامه في الجنة، لا يسأل أحدا عن قصوره ولا يسأل أحدا عن جنانه. فذكر ربنا عز وجل المؤمنين والجنة، وذكر أن الله تعالى يعرف الجنة المؤمنين. إذن هداية. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، طريق مستقيم. وهذا الطريق من سلكه حصلت له الهداية في الدنيا والآخرة، هذه الهداية المتضمنة للسعادة الدنيوية والأخروية. فكلما تمت الهداية تم لك الخير. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نداء آخر. إذن النداء الأول تحذير من غير المسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء،
بعضهم أولياء بعض، تحذير، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تحذير، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فالمؤمن لا يوالي إلا المؤمنين، ولا تحدث المودة بينه وبين أحد إلا إذا كان مؤمنا. قال ربنا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، خطاب أول، فمن فعل ذلك واعتصم بالله هداه الله في الدنيا والآخرة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. سبحان الله، لو قال اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لتم المقصود، ولكنه أكد طلب التقوى بقوله حق تقاته. إذن هناك أدعياء يزعمون أنهم متقون ويزعمون أنهم على هداية وبصيرة، وهيهات هيهات هيهات هيهات. ليس كل مدع محقا في دعواه، لابد أن تكون تقواك حقيقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. قال أهل العلم أن التقوى أن تطيع الله تعالى فلا تعصاه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تذكره فلا تنساه. إذن التقوى أن تكون ذاكرا لله فلا تنسى الله. ليس المقصود بالذكر إخوتان أن تتمايل وتتراقص وتتطارب، وإنما المقصود بذكر الله أن تقيم دين الله، أن تقيم دين الله، لأن الله تعالى ذكر أن ذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر. فذكر الله يشمل التسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله والشهادة، ويشمل أيضا قراءة القرآن كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفضل الذكر قراءة القرآن، ويشمل أيضا التفكر في نعم الله عز وجل، هذا كله ذكر الله لله، ويشمل أيضا طاعة الله عز وجل. ذكر الله دين الله، ذكر الله دين الله، والله تعالى يحب من يذكره. فكلما زاد ذكرك لن تصاب بغفلة. سبب المعصية هي الغفلة، أكبر سبب من أسباب المعصية الغفلة، وأعظم باب يدخل منه الشيطان إلى قلبك أيها العبد الغفلة. الغفلة ما تاخدش بالك، تستهين بالأمر، مش مشكلة، ما غلطناش في البخاري، لا بأس لا بأس. الغفلة هذه هي التي تقتلك. نحن في عالم الأسباب، ربما غفلة يسيرة تسبب دمارا عظيما. غفلة بسيطة، لو أنك بتسوق سيارة وغفلت سرحت، غفلة بسيطة، ممكن بالفعل أن تدخل في سيارة أو تنزل في بحر أو تصطدم بعمود كهرباء، تموت ويموت من معك بسبب غفلة يسيرة. يا إلهي، إذا غفلت عن سيارتك لحظة كانت سببا في هلاكك. نعم نعم، فما بالك أن تغفل عن ربك ومولاك، تغفل عن السيارة لحظة تكون سبب في هلاكك ودمارك. فما بالك عندما تغفل عن ربك ومولاك. انتبه، انت مين؟ انت عبد الله في ملك الله. ما اجراك على معصيته وما اتم احسانه عليك؟ احسانه اليك نازل ومعصيتك اليه صاعده، كيف هذا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يتلطف بك ويتودد اليك ويرحمك ويصلك ويمدك لكي تطيعه. سبحان الله. إذن
أن تذكر الله فلا تنساه، وأن تطيعه فلا تعصاه، وأن تشكره فلا تكفره. لا ينبغي أن تكفر بنعم الله، فإن الله تعالى ضرب لنا مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إياك أن تتقلب على ربك، كن مطيعا لربك، إلزم وتد الدين، غرز الدين، إلزم وتد الدين، لا تبتعد عن الدين. الله سبحانه وتعالى ينظر إليك، الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك، إلى ضميرك، إلى وجدانك، إلى عاطفتك، إلى مشاعرك، إلى أقوالك، إلى أعمالك، إلى ميولك، إلى تصرفاتك، ينظر إليك، لا يغيب عنه شيء. لحظك وهمسك، قولك وفعلك، كل أمرك يعلمه ربك. ولذلك اتقوا الله، فكما أوجدك يميتك، وكما أمات يبعث، وعندما يبعث يحاسب، وبعد الحساب جنة أو نار. فاتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إياكم والدعاوى، فإن كل قائل دعوى يمكن أن يقولها، ولكن الدعاوى ليس لها حظ إلا إذا طبقت. زعم قوم أنهم يحبون الله، فابتلاهم الله تعالى بطاعة رسول الله، فلم يطيعوه، فكذبوا في دعواهم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اجتهد أن تحافظ على دينك، وإياك أن تغتر بإسلامك. إياك. الخليل إبراهيم وهو نبي الله الذي أمر الله نبيه ومصطفاه محمدا أن يكون على ملته، فقال: ثم أوحينا إليك، يعني يا محمد، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. هذا الخليل إبراهيم كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا إلهي، يخاف على نفسه من الشرك، ويسأل ربه لنفسه ولذريته التوحيد ومجانبة الأصنام، وهو خليل الله. فما بالنا بأحوالنا، ما بالنا بأحوالنا؟ فلو أن إنسان قال للآخر اتق الله لغضب منه، لو قال له يا فلان حقق توحيدك لغضب منه. نحن مستعلون من غير مسوغ، نحن متجرئون من غير مقتضى. ولذلك احرص على إسلامك، فإنك لا تدري ما خاتمتك وكيف نهايتك. من يعرف نهايته؟ يرفع إيده. من يعرف؟ هل منا أحد يستطيع أن يجزم أنه سيموت على الإيمان؟ لا والله. هل منا أحد يجزم أنه سيكون من السابقين إلى الجنان؟ لا والله. ما دمنا بالفعل هكذا، فلماذا لا نحقق التقوى في حياتنا حتى إذا متنا في أي لحظة متنا على الإسلام؟ فلما أمر الله تعالى بالتقوى ذكر بالموت للدلالة على أن منهج التقوى ينبغي أن يكون في كل لحظة، لأن الموت قد يأتيك في أي لحظة. إذا منهج التقوى والعمل الصالح لابد أن يكون في كل لحظة. لماذا؟ لأن الموت ربما يأتيك في أي لحظة. فلا تموتن إلا وأنتم
مسلمون. ثم ذلك التوجيه الجميل الذي نجعله في الخطبة التالية: وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آية خطيرة عظيمة الشأن، تحسم خلافات كثيرة في هذه الأزمنة. يا ترى هل اعتصام الناس يكون بالمدنية التي هي العلمانية؟ هل الشيء الذي يجتمع عليه الناس المواطنة؟ يا ترى الأمة هذه تجتمع على الديمقراطية التي هي سيادة الشعب وحكم الشعب بالشعب لمصلحة الشعب؟ هل الأمة تجتمع على إقامة وجعل المصرية هي المعنى المطلق الذي يجتمع عليه أهل مصر؟ يا إلهي، نعرات تقال هذه الأيام وتجرؤ بها أناس، وما أجرأهم وما أصبر ربنا عليهم وما أصبر ربنا عليهم. لو إنك لك بيت ولك أولاد، أنفقت على الأولاد وكبرتهم بفضل الله لغاية لما بقوا رجالة، لما بقوا رجالة بدأوا يخربوا في البيت ويزعقوا ويرفعوا صوتهم ويقولوا لأبيهم إن سلطانك في البيت غير مناسب، لابد أن نبتغي سلطانا غير سلطانك يا أبانا. يا ترى تحكم عليهم بإيه؟ الحمد لله أنا أرى أمامي شباب وأرى أمامي آباء وجدود. لو أن أي أب فاضل منكم من حضراتكم بنى بيتا كبيرا ورب أولاده، ثم بعد ذلك أراد الأولاد أن يبتعدوا عن أبيهم ورفضوا حكم أبيهم، لا يريدون بسلطان أبيهم، يا ترى هل هؤلاء أولاد بررة؟ بررة؟ أم إن العقوق هو رائدهم؟ لك أن تتصور بأن هذا الملك، هذا الملك كله ملك الله، بسهله وجبله، بوحشه وطيره، بأرضه وسمائه، بدره ومائه، بأناسيه وحيواناته، بشجره وحجره، برمله، وما في كل الملك ملك الله عز وجل. ثم يأتي ناس من خلق الله يقولون: لا يا ربنا، إن شرعك غير مناسب، وإن دينك غير مناسب، ولا يجوز أن نرفع دينك ليجتمع حوله الناس. لا لا يا رب، مش هنعمل كده، دينك يا رب هيفرق بين الناس، دينك يا رب هيبعد بين الناس، دينك يا رب غير مناسب لحياة الناس، ولذلك نرفعها ديمقراطية أو مدنية. يا إلهي، الله الذي قال لك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تترك إسلامه لتذهب إلى أهل الكتاب لتقول بكلامهم الديمقراطية والمدنية والعلمانية والليبرالية وما إلى ذلك من هذه الوساتي الفكرية، تترك دينك، عصبك وجسدك، روحك ودمك، كيف يكون؟ ولذلك حسم ربنا القضية. كيف عصم ربنا القضية؟ قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. الباء هنا فيها معنى التلبس، معنى الملاصقة. التصقوا بحبل الله واستمسكوا بحبل الله وتلبسوا واختلطوا بحبل الله فلا تتركوه. إذن الاعتصام الامتناع. إذن امتنعوا بحبل الله. والحبل في اللغة هو كل ما أوصلك إلى المطلوب، كل ما أوصلك إلى المطلوب يسمى حبل. ومنه سمي الأمان الذي يعطى لأهل الكتاب سمي حبلا، لأنه بالأمان يصلون إلى مطلوبهم، الحياة الكريمة الهادئة الآمنة، فلا يخافون ولا يدعرون ولا يضطهدون، فسمي ذلك حبلا. والمقصود بحبل الله هنا الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، الدين القرآن. واعتصموا بحبل الله. ما شاء الله، أمة الإسلام فيها من مقومات السيادة، لا أقول سيادة البلد، سيادة البشرية. نحن أوجدنا الله على الأرض لنسود الدنيا. المسلم سيد العالم. إنكم لا تعرفون قيمتكم، أنتم سادة العالم إذا ما استمسكتم بهذا الكتاب، إذا ما استمسكتم بهذا الكتاب. وأنتم حثالة العالم إذا تركتم هذا الكتاب. قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام بالقرآن، بالسنة، بالإسلام. ثم رشح المعنى وأكده بقوله: ولا تفرقوا. لا تفرقوا عن الكتاب، لا تبتعدوا عن الكتاب. بالضبط. أرأيت الأطفال الصغار كيف يكونون حول آبائهم؟ وكلما كان صغيرا كلما اقترب من أمه وأبيه يلتمس منهما العطف، الحنان، القوة، السعادة. تنظر إلى عين الولد بيبص لوالده أو والدته، كل العينين مليئة بالحب، مليئة بالخير، عينه متعلقة بأبيه وأمه، مصدر الحنان والعطف والرعاية والقوة والسعادة. ونحن جميعا عيال في هذا الدين، نحن جميعا عيال في هذا الدين. لا بد أن ننظر إلى ديننا، ننظر إليه، ننظر إليه، لأنه مصدر السعادة، مصدر الخير، مصدر القوة، مصدر العزة. لا نتفرق ولا نبتعد عن هذا الكتاب، ولا تفرق. ثم ذكر الله تعالى الناس بمثال واقعي، بمثال واقعي. المثال ده حال الصحابة قبل الإسلام، كانوا في جاهلية، تشرذم، تفرق، حروب، قتال، نزاع، صفات وأخلاق عجيبة. تصور واحد يأخذ بنته الصغيرة ويدفنها في الرمل إلى أن تموت، غلظة في القلب. تصور لو أن المرأة الواحدة يجامعها العشرة من الرجال، يا ما هذا. فإذا ما حملت جمعتهم جميعا وتختار جنينها ابن هذا أو ابن هذا كما تحب. ما هذا التشريع؟ أخلاق فاسدة وأوضاع منحلة. ولذلك كان العرب حثالة الدنيا، وكان العرب يخافون من الفرس والروم. وإذا رأى العربي أعجميا ارتعش له وارتعد. اللي حصل بعد كده، عندما أفاقهم الله عز وجل بالإسلام وأنعش قلوبهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، شعروا لأول مرة بإنسانيتهم، وشعروا بقيمتهم، وتنسموا رسالتهم، وامتطوا ظهور الخير، ينشرون الخير في ربوع الأرض حتى سدوا الأرض.
ذكر الله تعالى المسلمين بذلك. واذكروا واذكروا أي تذكروا حالكم قبل الإسلام، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا إلهي، إذا الخلافات، النزاعات الإقليمية والمالية والأخلاقية والعقائدية، كل هذه النزاعات تنتهي بالإسلام. إذن يا إخوتي، ليس الإشكال في الإسلام في الدين، وإنما الإشكال في الشعب، في المتدينين الذين يتدينون بالإسلام. بالضبط زي اللغة العربية، معظم شعب مصر ينفر من دراسة النحو. يا ترى هل لأن مادة النحو صعبة؟ لا. ولماذا؟ لأن مدرس اللغة العربية ينفرون الناس من مادة النحو، يلغزونها عليهم، يصعبونها عليهم، فتربى الناس على بغض مادة النحو. حقيقة مادة سهلة جدا وبسيطة جدا. إذا فارق بين المعلم وبين المادة التي يدرسها، كذلك فارق كبير بين الإسلام شرع الله وبين المسلمين الذين يسيئون تطبيق شرع الله. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعمة من الله، نحب بعض، نعطف على بعض، نحرص على مصالح بعض، كل واحد منا يراعي أخاه، لا يكون أنانيا، لا يقدم مصلحته الخاصة على مصلحة أخيه أو على مصلحة المجتمع. مثل ما ينفعش ترمي زبالة قدام بيتك، لا يصح أن تكون سببا في شقاوة جارك، ترفع المذياع بصوت عالي، لا يصح. لا يصح أن تضيق الطريق بسيارتك على القادمين هنا وهناك. إسلام في رقي، في أدب، في أخلاق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، لما كنتم بعيدين عن الإسلام، فألف بين قلوبكم صرتم بنعمته أي بذلك الإسلام إخوانا. سئل عبد الله بن مسعود كيف أصبحتم؟ قال أصبحنا بنعمة الله إخوانا. كيف أصبحتم؟ قال أصبحنا بنعمة الله إخوانا. متى نقول أصبحنا بنعمة الله إخوانا؟ متى نقول ذلك؟ متى يأتي ذلك الوقت الذي يعود فيه المسلمون إلى كتاب ربهم ويفيئون إلى هذه الظلال الوارثة وهذه الجنان السامقة، ظلال وجنان الإسلام؟ متى؟ 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 وكنتم على شفا حفرة من النار. هناك حفر شفاها يكون قويا متماسكا، لو وقفت على طرف الحفرة لا تقع. وهناك حفر شفاها أي حافة الحفرة تنهار بك، إذا وقفت عليها انهارت بك وأسقطتك إلى قاع الحفرة. هكذا كانت حال البشرية قبل الإسلام، بشرية كانت منحدرة، بشرية منحدرة في أخلاقها، في نظمها، في وضعياتها، في إنسانيتها، في آدابها، كانت منحدرة، كانت على شفا جرف هار إلى جهنم. ولكن الله تعالى أنقذ البشرية بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ربنا فأنقذكم منها، انقذكم من هذه الحفرة التي من سقط فيها هلك، أنقذكم بالإسلام. يا إخوتي، الإسلام منهج حياة، الإسلام سفينة إنقاذ، الإسلام موئل لكل محتاج، الإسلام سعادة البشرية وقيادة وعز الأمة. من غافل عن ذلك المعنى ضل وزل، ومن التزمه نجا وفلح. ولذلك قال ربنا بعد ذلك: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تهتدون إلى أوامره، تهتدون إلى توجيهاته، ليكون ذلك معينا لكم في التطبيق والامتثال والعمل. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا خدما لدينه، حريصين على دينه، مقيمين لدينه، ذادين عن دينه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا من الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله. اللهم لا تزغ قلوبنا، واشرح صدورنا، واضي وجوهنا، وألف بيننا، وألف بيننا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبل أعمالنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، انصرهم في ليبيا، انصرهم في ليبيا، انصرهم في ليبيا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا في كل مكان، انصرهم في كشمير، وفي أفغانستان، وفي العراق، وفي جنوب الفلبين، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، تقبل قتلاهم، تقبل قتلاهم، وثبت أقدامهم، وثبت أقدامهم، واجعلهم على أعدائهم ظاهرين يا رب العالمين. اللهم من كاد الإسلام والمسلمين فكد، اللهم من كاد الإسلام والمسلمين فاقصمه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والمنافقين والرافضة والعلمانيين ومن ولاهم. اللهم خذهم أخذا، وأحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.